ولن نستطيع أيها المكرمون أن نعلق على كل ما يذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة من مسائل، لأن هذا يحتاج إلى وقت، فنعلق بإذن الله عز وجل على ما أراه مناسبا. وكلامه في الجملة واضح لا يحتاج إلى توضيح وتعليق يوضحه. نبدأ بالقراءة بإذن الله عز وجل، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ الأجل عبد الرحمن بن رجب رحمه الله وعفى عنه بمنه وكرمه آمين، الكلام على سورة النصر. جاء في حديث أنها تعدل ربع القرآن، وهي مدنية باتفاق، بمعنى أنها نزلت بعد الهجرة إلى المدينة، وهي من أواخر ما نزل. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. واختلف في وقت نزولها، فقيل نزلت في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. عطاء هو ابن السائب، اختلط بآخره
بآخرة.
ويشهد له ما أخرجه البزار في مسنده والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن الدينار وصدق بن يسار عن ابن عمر قال: نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع إذا جاء نصر الله والفتح، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء، فرحلت له ثم ركب، فوقف للناس بالعقبة فحمد الله وأثنى عليه وذكر خطبة طويلة. هذا إسناد ضعيف جدا. وموسى بن عبيدة قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وأن قتادة قال: عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها سنتين، وهذا يقتضي أنها نزلت قبل الفتح، وهذا هو الظاهر، لأن قوله إذا جاء نصر الله والفتح يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يكن قد جاء بعد، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، هذا هو المعروف في استعمالها، وإن كان قد قيل أنها تجيء للماضي كقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وقد أجيب عن ذلك بأنه أريد أن هذا شأنكم ودابكم لم يرد به الماضي بخصوصه. وسنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول هذه السورة: جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن، ومجيء أهل اليمن كان قبل حجة الوداع. وقوله تعالى: إذ
المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الجملة التي قرأها أخونا أبو بكر جزاه الله خيرا، ذكر جملة من المسائل. الأولى في أن الأثر جاء في فضلها بأنها تعدل ربع القرآن، وهذا الحديث ضعفه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وبين أيضا أنها مدنية بالاتفاق، وهذا الاتفاق ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو ظاهر جدا، إذ هذه السورة قيل بأنها آخر ما نزل، وآخر ما نزل لا شك أنه مدني. قال: بمعنى أنها نزلت بعد الهجرة إلى المدينة. بين لك ضابط المدني، وأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة إلى المدينة، وهي من أواخر ما نزل. المكي والمدني معروف عندكم، خلاف أهل العلم في ضابطه، والمشهور المرجح أن المكي ما كان قبل الهجرة، ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة وإن نزل في مكة. المدني ما كان بعد الهجرة وإن نزل في مكة. وقد بين السيوطي في الإتقان أن ما نزل في طريق الهجرة مكي. إذن عندنا ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. ما نزل في طريق الهجرة بين السيوطي في الإتقان أن ما نزل في طريق الهجرة يعد من المكي، من المكي اصطلاحا. فهذه السورة قيل بأنها نزلت في مكة، وبالرغم من هذا القول نقول وإن نزلت في مكة هي تعد مدنية. قال واختلف في وقت نزولها، فقيل نزلت في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السنة الحادية عشرة. ثم ذكر ما يشهد لهذا وبين ضعفه، وقال وعن قتادة قال عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها سنتين، وهذا يقتضي أنها نزلت نزلت في عام ليس هو العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يقتضي أنها نزلت قبل الفتح. الفتح كان في رمضان في السنة الثامنة، فهذا القول يقتضي أنها نزلت قبل الفتح، إذ هي نازلة قبل وفاته بسنتين. واضح أيها المكرمون؟ قال وهذا هو الظاهر. لماذا قال هذا هو الظاهر؟ هذا يدلكم على أهمية النحو في فهم القرآن، وهذا أمر لا يحتاج إلى استدلال، ولكن لعل الاستدلال يثبته ويوضحه أكثر. هذا الترجيح الذي قال هذا هو الظاهر بناء على معنى إذا، فإن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. واضح أيها المكرمون؟ قال وهذا يقتضي أنها نزلت قبل الفتح، وهذا هو الظاهر، لأن قوله إذا جاء نصر الله والفتح يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يكن قد جاء بعد، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذا أيها المكرمون الواردة في القرآن على نوعين كما بين السيوطي في الإتقان. إذا الواردة في القرآن على نوعين كما بين السيوطي في الإتقان. النوع الأول إذا الفجائية، إذا الفجائية، وهي التي تفيد الفجأة، فعندما تقول خرجت، وهذا المثال يمثل به النحويون، خرجت فإذا المطر، فإذا السماء تمطر، خرجت فإذا السماء تمطر، هذا يفيد ماذا؟ الفجاءة، تفاجأت بأن السماء تمطر. هذه إذا الفجائية وردت في القرآن، وهذه تكون الجملة بعدها اسمية ولا تحتاج إلى جواب شرط، فليست شرطية. ومن أمثلتها قوله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى، هذه إذا الفجائية. فلما أنجاهم إذا هم يبغون، هذه إذا الفجائية. وإذا أيضا ترد في القرآن على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، إذا الظرفية وهي لما يستقبل من الزمان. هذا الأعم الأغلب أنها تكون دالة على ما يستقبل من الزمان. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. فإذا نفخ في الصور، إذا هنا تدل على نعم، وإذا هذه تكون الجملة بعدها فعلية وتتطلب جواب شرط. إذن الأعم الأغلب في إذا أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، والله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، هذا جواب الشرط. إذن هذه إذا الشرطية، وإذا كانت إذا الشرطية فهي لما يستقبل من الزمان، إذن الفتح لم يأتي بعد والنصر لم يأتي بعد، والنصر المقصود والفتح المقصود لم يأتي بعد، إذن السورة أنزلت قبل الفتح. لاحظتم لماذا قال الشيخ وهذا يقتضي أنها نزلت قبل الفتح؟ وهو ظاهر، وهذا هو الظاهر، لأن الأعم الأغلب في ورود إذا في القرآن أنها لما يستقبل من الزمان. وجاءت في القرآن أيضا في مواضع ليست كثيرة لما مضى من الزمن، وذكر المصنف آيتين قال وإن كان قد قيل إنها تجيء للماضي كما في قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه لها سبب نزول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاءت قافلة فيها تجارة فانفض بعض الحضور إليها فنزلت، فدل هذا على أن إذا الواردة فيها للماضي وليست لما يستقبل. فقيل أيضا إن إذا تكون ظرفية لما مضى من الزمان. ومثل هذا الشاهد قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هذه نزلت بعد أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من يطلب الذهاب معه للغزو وأن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوفر له ما يحمل عليه، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أيضا على أن إذا الواردة في هذه الآية لما قد مضى. واضح؟ فهو يبين أن الأصل حمل الآية على المعنى الأغلب في القرآن. واضح أيها المكرمون؟ وهذا يؤيد إذا كانت هذه الآية، إذا كانت هذه السورة قد أنزلت قبل الفتح، فيؤيد قول ما من يقول بأن سورة المائدة هي آخر ما أنزل من القرآن، والله تعالى أعلم. هذه المسائل التي بينها المصنف في هذا القدر من كلامه. طيب تفضل أخي المكرم.
وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أما نصر الله فهو معونته على الأعداء حتى غلب النبي صلى الله عليه وسلم العرب كلهم واستولى عليهم من قريش وهوازن وغيرهم. وذكر النقاش عن ابن عباس أن النصر هو صلح الهديبية، وأما الفتح فقيل هو فتح مكة بخصوصها، قال ابن عباس وغيره، لأن العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. وفي صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي، وعن الحسن قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العرب أما إذا ظفر محمد صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان فدخلوا في دين الله أفواجا. وقيل إن الفتح يعم مكة وغيرها مما فتح بعدها من الحصون والمدائن كالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ذلك، وهو الذي ذكره ابن عطية. وقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا المراد بالناس العموم على قول الجمهور. وعن مقاتل أنهم أهل اليمن، وفي مسند الإمام أحمد من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأن مروان وأن مروان كذبه فصدق رافع بن خديج وزيد بن ثابت أبا سعيد على ما قال. وهذا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية. وأيضا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولهذا قال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وروى النسائي من طريق هلال بن حباب أن إكرم عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن، فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وروى ابن جرير من طريق الحسين ابن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن، قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يماني والحكمة يمانية. ورواه أيضا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلا، وكذا هو في تفسير عبد الرزاق أن معمر أخبرني من سمع إكرمة فأرسله. وهذا لا يدل على اختصاص أهل اليمن بالناس المذكورين في الآية، وإنما يدل على أنهم داخلون في ذلك، فإن الناس أعم من أهل اليمن. قال ابن عبد البر لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر، بل دخل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف، منهم من قدم ومنهم من قدم وافده، ثم كان بعد من الردة ما كان ورجعوا كلهم إلى الدين. قال ابن عطية المراد والله أعلم العرب أبلة الأهوسان، وأما نصارى بني تغلب فما أراهم أسلموا قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أعطوا الجزية.
أحسنت، أعطوا الجزية.
أعطوا الجزية.
أحسنت. هذا القدر الذي قد قرئ اشتمل على أمور. الأول، الأمر الأول بيان معنى النصر. الآن عرفنا الكلام حول إذا. بعد الكلام حول إذا نعرف ما معنى قوله تعالى نصر الله. قال أما نصر الله فهو معونته على الأعداء حتى غلب النبي صلى الله عليه وسلم العرب كلهم واستولى عليهم من قريش وهوازن وغيرهم. هذا معنى النصر، أن الله عز وجل أعان نبيه صلى الله عليه وسلم على الأعداء حتى غلب العرب كلها. الأمر الثالث الذي نريد فهمه بعد فهم إذا والنصر، نريد أن نفهم المراد بقوله والفتح. ذكر المصنف في الفتح المراد قولين اثنين. أشهر القولين أن الفتح هو فتح مكة، أشهر القولين أن الفتح هو فتح مكة. القول الثاني أن الفتح هو صلح الحديبية. المصنف فيما يظهر يرجح كون المراد بالفتح فتح مكة، حيث قال: وهذا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية. وهذا متى قاله؟ في فتح مكة. والمراد بلا هجرة معروف عندكم، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، وليس المراد انقطاع الهجرة، لأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تخرج الشمس من مغربها. فهذا الحديث رجح به المصنف فيما يظهر أن المراد بالفتح هو فتح مكة. ثم أيضا نبه على قاعدة مهمة أيها المكرمون، وهو القاعدة هي: إذا اختلف في معنى لفظ في القرآن فعليك أن تنظر في موارد هذا اللفظ في القرآن وعلى أي شيء يطلق، ثم تحمل اللفظ الذي الموضع الذي اختلف في معناه على سائر المواضع. واضح؟ إذا جاء لفظ في القرآن وهو يستعمل في القرآن على معنى ثم اختلف في موضع، هل يراد به هذا المعنى أو يراد به غيره؟ فالأصل أن يحمل على المعنى الغالب في القرآن. ماذا قال؟ قال: وهذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة من قواعد فهم القرآن. قال هنا: وأيضا فالفتح المطلق هو فتح مكة، كما في قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي فتح مكة. فلما أطلق الفتح هنا والفتح المطلق هو فتح مكة، فنحمل هذا اللفظ على المعنى المعروف له وهو فتح مكة. قال: وأيضا فالفتح المطلق هو فتح مكة، كما في قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. بعد أن ذكر ما ذكر حول المراد بالفتح، تكلم حول المراد بقوله تعالى: الناس، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، من الناس المقصودون هنا؟ هل المراد العرب كلهم أم المراد أهل اليمن على وجه الخصوص؟ وأيضا كلامه يفيد أن المراد العرب، أن المراد العرب كلهم، أن المراد العرب كلهم، أن المراد العرب كلهم. وعلى كلا التفسيرين هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخصوص. واضح؟ هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخصوص، سواء كان المراد العرب كلهم أو كان المراد أهل اليمن، إذ الناس أعم من العرب وأعم من أهل اليمن، فهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخصوص. طيب أقرأ شيخ.
والأفواج الجماعة إثر جماعة، كما قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج. وفي المسند من طريق الأوزاعي: حدثني أبو عمار، حدثني جار لجابر ابن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله يسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وقوله: فسبح بحمد ربك، فيه قولان حكاهما ابن الجوزي، أحدهما أن المراد به الصلاة نقله عن ابن عباس، والثاني التسبيح المعروف. وفي الباء في بحمد قولان: أحدهما أنها للمصاحبة، فالحمد مضاف إلى المفعول أي فسبح حامدا له، والمعنى أجمع بين تسبيحه وهو تنزيهه عما لا يليق به من النقائص، وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من المحامد، والثاني أنها للاستعانة. والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبح بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات، كما كان بشر المريسي يقول: سبحان ربي الأسفل.
أحسنت. في هذا القدر الذي قرئ تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن معنى قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما المراد بقوله أفواجا؟ قال الجماعة: إثر الجماعة. وهذا يعني يذكره أهل التفسير وهو واضح. يقول السمعاني: زمرا زمرا وفوجا فوجا. قال: فسبح بحمد ربك، بين المراد بالتسبيح، وأن أهل العلم على قولين: الأول الصلاة، والثاني التسبيح المعروف. والحديث يشهد لأي القولين؟ التسبيح المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت هذه السورة كان يكثر من القول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده. فهذا يدل على أن الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، التسبيح المعروف. واضح أيها المكرمون؟ قال: وفي الباء في بحمده قولان. وهذا الكلام فيه دقة، وهو واضح بتيسير الله عز وجل. سبح بحمد ربك، الباء ما المراد بها؟ القول الأول المصاحبة، أي سبح تسبيحا مقرونا بالحمد، هذا معنى كون الباء للمصاحبة. سبح بحمد ربك أي سبح ربك تسبيحا مقرونا بالحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمد. يقول: فالحمد مضاف إلى المفعول. الحمد مصدر، والمصدر يضاف إلى المفعول ويضاف إلى الفاعل، وهذا أمر لا بد من فهمه جيدا لفهم القرآن. فكثيرا ما يرد المصدر على هذه الصورة، فيكون مضافا للمفعول ويكون مضافا للفاعل. ومن ذلكم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول، هل دعاء الرسول مضاف إلى المفعول أم مضاف إلى الفاعل؟ وكيف يكون المعنى؟ إذا كان مضافا إلى الفاعل: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم، يعني إن دعا أحدكم الرسول فلا يجعلن دعاءه له ومناداته له كما يناديه غيره، بل عليك أن تمتثل وأن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداك ودعاك. هذا إذا قلنا بأن المصدر مضاف إلى الفاعل. وإذا قلنا هو مضاف إلى المفعول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، أي لا تدعوا، لا تنادوا الرسول كما ينادي بعضكم بعضا، بل نادوه بما دل عليه الشرع من احترام وتوقير. فلاحظتم كيف أن الآية تفهم فهما جيدا بحسب تحديد كون المصدر مضافا إلى المفعول أو مضافا إلى الفاعل. وهكذا هنا، وهكذا هنا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. الباء يقول إذا كانت للاستعانة، حمد ربك هل هو مضاف للمفعول أو مضاف للفاعل؟ يقول والحمد مضاف إلى الفاعل، والمعنى أي سبح بما حمد به نفسه، وهذا معنى دقيق. فسبح بحمد ربك أي سبح بما حمد به نفسه، فالمصدر مضاف إلى الفاعل. إذن نعلم شيئا، أن التسبيح المحمود هو التسبيح الوارد في النصوص، وليس كل تسبيح محمودا. التسبيح بمعنى التنزيه. أخطأ أقوام منهم المعتزلة فنزه الله عن صفاته الواردة في النصوص، هل هذا تنزيه محمود؟ لا، المراد أن تسبح الله عز وجل بما نزه عنه نفسه، والله عز وجل نزه نفسه عن النقائص على وجه العموم، ونزه نفسه عن نقائص على وجه الخصوص، فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتنزهه عما نزه نفسه عنه، نفسه عنه، ولست تنزهه عن شيء تحسب أن الله منزه عنه والله غير منزه عنه، كما فعلت المعتزلة حيث نزه الله عن أوصاف الكمال فسلبوا أوصاف الكمال. ماذا يقول؟ يقول والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات، كما كان بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل، والعياذ بالله، والعياذ بالله. هذا واضح الآن، لكن أنا فوتت شيئا أرى أن التعليق عليه مهم. قال أحدهما أنها للمصاحبة، فالحمد مضاف إلى المفعول أي فسبح حامدا له، هذا على كون الحمد مضافا إلى المفعول، فسبح حامدا له أي قارنا التسبيح به الحمد. والمعنى اجبع بين تسبيحه وهو تنزيهه عما لا يليق به من النقائص، وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من المحامد. والله عز وجل يقرن في كتابه بين التسبيح والتحميد، وهذا أمر معروف، وقرره ابن تيمية في مواضع، وقرره ابن كثير لهذا المعنى، لهذا المعنى. اضبطوا هذا، لماذا يقرن بين التسبيح والتحميد؟ لأن التسبيح تنزيه عن النقائص، والتحميد وصف بالكمالات، ففي لفظين اثنين، تنزه الله عن النقائص وتثبت له الكمالات. طيب تفضل أخي مكرم.
وقوله واستغفره أي أطلب مغفرته، والمغفرة هي وقاية شر الذنب لا مجرد ستره. والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو محو أثر الذنب، وقد يكون بعد عقوبة، بخلاف المغفرة فإنها لا تكون مع العقوبة.
أحسنت. الكلام حول الفرق بين العفو والمغفرة فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي ذكره المصنف ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو أن المغفرة ستر للذنب مع عدم المؤاخذة، ستر للذنب مع عدم المؤاخذة. أما العفو فهو محو أثر الذنب، محو أثر الذنب، وقد يكون بعد عقوبة. إذن المغفرة تستلزم عدم العقوبة، وأما العفو فلا يستلزم عدم العقوبة. ويذكرون أيضا أن المغفرة تستلزم الستر، وأما العفو فلا يستلزم الستر، فقد لا يستر الله عز وجل عن العبد فيعرف ذنبه ولكنه يعفو عنه. واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل.
وقوله إنه كان توابا إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستغفرين المنيبين إليه، هو ترغيب في الاستغفار وحث على التوبة. وقد فهم طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار عند مجيء نصر الله والفتح شكرا لله على هذه النعمة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 ركعات، وكذلك صلى سعد يوم فتح المدائن وكانت تسمى صلاة الفتح. وأما عمر بن عباس فقال بل كان مجيء النصر والفتح علامة اقتراب أجله وانقضاء عمره، فأمر أن يختم عمله بذلك ويتهيأ للقاء الله والقدوم عليه على أكمل أحواله وأتمها. فإنه لما جاء نصر الله والفتح بحيث صارت مكة دار إسلام وكذلك الجزيرة العرب كلها لم يبق بها كافر، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالات ربه وعلم أمته مناسكهم وعباداتهم، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها، ولم يبق لهم من الدنيا حاجة، فحينئذ تهيأ للنقلة إلى الآخرة فإنها خير له من الأولى. ولهذا نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بعرفة، وعلم الأمة مناسكهم وقال لهم لعلي لا أراكم بعد عام هذا، وقال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم، وأشهد الله عليهم بذلك وودع الناس وقال هذه حجة الوداع. وقد خير صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين لقاء ربه، فكان آخر ما سمع منه اللهم الرفيق الأعلى. ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن عبدا خير بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، وقد سبق من حديث ابن عباس ما يدل على ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت لا. قال ما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، فقال إذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب ما أعلم ما منها إلا ما تقول. وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس من غير وجه. وفي المسند أنا أبي رزين ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه. وقد سبق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة أخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وروى الخرائط في كتاب الشكر من طريق شاذ بن ف فياض عن الحارث بن سبل عن أن النعمان الكندي عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وقيل له يا رسول الله ما هذا الاجتهاد أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا إسناده ضعيف. وروى البيهقي من طريق سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال له إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسي فبكيت ثم أخبرني بأنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه السورة. في الصحيحين عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وفي المسند وصحيح مسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره فإنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها. وروى ابن جرير من طريق حفص حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده قال إني أمرت بها وقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة غريب. وفي المسند عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثة. وأعلم أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب. والاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب فذاك حق الله وهذا حق عبده. ولهذا في خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وكان رجل في زمن الحسن البصري معتذر الناس فسأله الحسن عن حاله فقال إني أصبح بين نعمة وذنب فأحدث للنعمة حمدا وللذنب استغفارا فأنا مشغول بذلك. فقال الحسن إلزم ما أنت عليه فأنت عندي أفقه من الحسن. والاستغفار هو خاتمة الأعمال الصالحة فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله خاتمة عمره كما يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر أقبها ثلاثة وكما يشرع للمجتهد من الليل أن يستغفر بالأسحار فقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وقال والمستغفرين بالأسحار. وكما يشرع الاستغفار أقب الحج قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكما يشرع ختم المجالس بالتسبيح والتحميد والاستغفار وهو كفارة المجلس وروي أنه يختم به الوضوء أيضا. وسبب هذا أن العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه. فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل من ذلك فهو يستحي من علمه ويستغفر وهو يستحي من
عمله.
من عمله
نعم عندك علمه
إيه؟
عمله
هو يستحي من عمله ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيرهم من ذنوبه وغفلاته. وكلما كان الشخص بالله أعرف كان له أخوف وبرؤية تقصيره أبصر. ولهذا كان خاتم المرسلين وأعرفهم برب العالمين صلى الله عليه وسلم يجتهد في الثناء على ربه ثم يقول في آخر ثنائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن هذا قول مالك بن الدينار: لقد هممت أن أوصي إذا مت أن أقيد ثم ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده، فإذا سألني قلت: يا رب لم أرض لك نفسي طرفة عين. وكان كحمس يصلي كل يوم 1000 ركعة، فإذا صلى أخذ بلحيته ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله طرفة عين.
بذا تمت الرسالة، بمعنى أنه أتم التفسير، وسيذكر بعدها فائدة. نعلق على القدر المقروء. قال المصنف رحمه الله: وقوله إنه كان توابا إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستغفرين المنيبين إليه. وهذا مهم، وفيه ملاحظة المعنى المحصل من ختم الله عز وجل للآية باسم من أسمائه، وهذا يعتني به المفسرون، ومنهم على وجه الخصوص له عناية دقيقة في هذا أذكره السعدي رحمه الله تعالى. وقد ألفت في هذا الموضوع رسائل نافعة، فيلاحظون المعاني المحصلة من ختم الآيات بالأسماء والصفات. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلاحظ الشارح علاقة بين الأمر بالاستغفار وختم الآية باسم الله عز وجل التواب، فقال إنه كان توابا إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستغفرين. إنه كان توابا كان ولا يزال، كما بين ابن عباس، وهذا أمر مهم جدا في فهم القرآن. كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، كلها يقال فيها كان ولا يزال. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء. فبعضهم يفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء أي قبله كان عرشه على الماء، أما الآن فليس عرشه على الماء. بين ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن عرشه كان ولا يزال، وذكر ما جاء عن ابن عباس في فهم مثل هذه الآيات أنه قال كان ولا يزال. ثم بين أن الصحابة اختلفوا في فهم قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، على قولين اثنين. فمنهم من فهم أنه إخبار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من فهم أن الله عز وجل يأمره بأن يشكر هذه النعمة، واضح. فقال: وقد فهم طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار عند مجيء نصر الله والفتح شكرا لله على هذه النعمة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 ركعات. هذه الركعات اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال هي صلاة الضحى، ومنهم من قال هي صلاة الفتح، فيسن لمن فتح الله عز وجل له البلاد أن يصلي هذه الصلاة. وممن يختار هذا القول وأنها صلاة تتعلق بالفتح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما يعضد هذا القول فعل سعد يوم فتح المدائن، فهذا يدل على أن سعدا فهم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنها صلاة فتح. ومن يقرأ في التاريخ يجد أن غير قائد من قواد المسلمين عند الفتح صلوا هذه الصلاة. فهؤلاء الصحابة فهموا أنها صلاة، فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشكر كما أنه صلى صلاة الفتح شكرا لله عز وجل. أما عبد الله بن عباس وقبله عبد الله بن وقبله عمر بن الخطاب فهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بقرب أجله. فمكة فتحت وجزيرة العرب آمن أهلها، فلم يعد له صلى الله عليه وسلم في الحياة حاجة، وقد أدى الرسالة كما أمره ربه سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا المعنى أن الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، فعمله الصالح، دعوته صلى الله عليه وسلم، إبلاغه للرسالة، لما أتم الرسالة أمره الله عز وجل بالاستغفار والتسبيح. ولهذا قال ابن رجب في آخر ما قرأ القارئ وفقه الله ورحم الله ابن رجب: والاستغفار هو خاتمة الأعمال الصالحة. وذكر أمثلة: الحج آخره استغفار، المصلي عندما يصلي المكتوبة يستغفر بعدها، من يقوم الليل يشرع له أن يستغفر بالأسحار، ورد دعاء إذا لمن توضأ أن يقوله، واختلف العلماء في رفعه ووقفه، وهو قوله قول أبي سعيد: كان إذا فرغ من وضوئه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فهذا كله يدل على أن الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها أمره ربه سبحانه وتعالى بالاستغفار، فكان أمر الله عز وجل له دليل على قرب أجله. طيب تفضل أخي بكر.
فائدة: الاستغفار يرد مجردا ويرد مقرونا بالتوبة، فإن ورد مجردا دخل فيه طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه، وشر وقاية الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار بقوله: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، وبقوله: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، خرجهما ابن أبي الدنيا. وكذلك في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وفي الصحيح: أذنب عبد ذنب الحديث. وهو المانع من العقوبة في قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الأول، فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي بل كان سؤالا مجردا فهو دعاء محض، وإن صحبه ندم فهو توبة، والعزم على الإقلاع من تمام التوبة. والتوبة إذا قبلت فهل تقبل جزما أم ظاهرا فيه خلاف معروف، فيقال: الاستغفار المجرد هو التوبة مع طلب المغفرة بالدعاء، والمقرون بالتوبة هو طلب المغفرة بالدعاء فقط. وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظور وفعل المأمور، ولهذا ألق الفلاح عليها وجعل من لم يتب ظالما. فالتوبة حينئذ تشمل فعل كل مأمور وترك كل محظور، ولهذا كانت بداية العبد ونهايته هي حقيقة دين الإسلام. وتارة يقرن بالتقوى أو بالعمل، فتختص حينئذ بترك المحظور، والله أعلم. وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة، منها حديث جلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفار، وحديث فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، وحديث ابن آدم: إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ألا ما كان منك غفرت لك ولا أبالي، وحديث ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وحديث أبي هريرة مرفوعا: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وأتوب إليه، أخرجه البخاري. ومن حديثه مرفوعا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، خرجه مسلم. وفي المسند من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر، وإن كان مثل رمل عالج، وإن كانت عدد ورق الشجر. وحديث: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، خرجه أحمد من حديث ابن عباس. ويعضده قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. قال رباح القيسي: لي نيف 40 ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. وقال الحسن: لا تملوا من الاستغفار. وقال بكر المزني: إن أعمال بني آدم ترفع، فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء، وإذا رفعت ليس فيها استغفار رفعت سوداء. وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وقال لقمان لابنه: أي بني، عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلة. لا يرد فيهن سائلة. ورئي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيل له: ما وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختم المصنف هذه الرسالة بأحاديث في فضل الاستغفار، وبين العلاقة بين الاستغفار والتوبة، وأن الاستغفار إذا ورد مجردا فإنه يشمل التوبة، وإذا قرن بالتوبة كان له معناه الذي يخصه، وكان للتوبة معناها المعروف. وبين أيضا أن التوبة ترد مفردة فحينئذ تشمل فعل الطاعات وترك المحرمات، وترد مقرونة بالأعمال الصالحة فتختص حينئذ بترك المحرمات. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإياكم الله يفتح عليكم.